أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاؤه على ملكه؟ وجهان أجودهما العدم لأصالة بقائه مع وجود المقتضي وعدم صلاحية ذلك للمانع، فمع التلف أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، يرد مثله أو قيمته إن اختار الفسخ، ويأخذ المشتري الثمن أو عوضه مع فقده. ما زال الكلام في مسألة لو ظهر كذب البائع أو ظهر غلطه واشتباهه، حيث قلنا سابقا أنه لو ظهر كذب البائع أو غلطه يتخير المشتري بين الفاسخ وقبول المبيع بالثمن المذكور في العقد. هذا واضح عندكم، قد أخذناه في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. السؤال هنا: لنفرض أنه لم يتبين كذب البائع إلا بعد أن باع المشتري البضاعة التي اشتراها، فهل يبقى هذا الخيار للمشتري أم لا يبقى؟ الجواب يقول يبقى الخيار، يبقى الخيار. بيان ذلك، خلنا أضرب لكم مثال رجاء الالتفات. أنا اشتريت من زيد كتابا، بكم اشتريته؟ مرابحة، اشتريته مرابحة، اشتريته بمئة درهم وربح 20 درهما. لما اشتريت الكتاب بعته على جناب الشيخ عبد الله. لما بعت على جناب الشيخ عبد الله، تبين لي أن البائع الأول الذي باعني الكتاب تبين لي أنه كاذب فيما قاله، حيث أنه اشترى الكتاب بكام؟ ب80، ولم يشتريه ب100، إذ كان عليه أن يقول لي بعتك الكتاب بما اشتريته وهو 100 ولي ربح 20. كان ينبغي عليه أن يقول لي اشتريته ب80، بينما هو قال لي اشتريته بكام؟ بما. واضح الفكرة؟ هل يبقى الخيار لي مع أن الكتاب قد انتقل مني أنا المشتري، انتقل من ملكي إلى ملك الشيخ عبد الله حيث أني بعت الكتاب، هل يبقى أم لا؟ يقول يبقى، ولا يشترط في بقاء ذلك الخيار عدم انتقال المبيع من ملك المشتري. شنه دليل يا أيها الشهيد الثاني؟ قال الدليل دليلان. الأول الاستصحاب، الأول الاستصحاب، حيث أنه كان لي خيار قبل أن أبيع الكتاب على الشيخ عبد الله. أنا المشتري لما اشتريت الكتاب وبعته على الشيخ عبد الله، قبل أن أبيعه على الشيخ عبد الله كان لي خيار أم لا؟ كان لي خيار، أن أفسخ أو أن أقبل المبيع بشنه؟ بالثمن المذكور في العقد. فلما بعته أشك هل سقط، لما بعته على الشيخ عبد الله هل سقط ذلك الخيار أم لا؟ الأصل عدم السقوط، الأصل بقاء الخيار. هذا الأمر دليل أول. دليل الثاني أن المقتضي لبقاء الخيار موجود والمانع مفقود، ما هو المقتضي لبقاء الخيار؟ كذب البائع. البائع كان كاذبا أم لا؟ كان كاذبا. إذن المقتضي لوجود الخيار موجود متحقق، مصدر متحقق، وهو كذب البائع. والمانع مفقود. تقول لي لا والله المانع موجود. ما هو المانع؟ يقول انتقال الكتاب منك أيها المشتري إلى الشيخ عبد الله. نقول له خطأ، هذا خطأ، هذا مشكوك فيه. هل أن الانتقال، انتقال الكتاب من ملكي أنا المشتري إلى الشيخ عبد الله، إلى ملك الشيخ عبد الله، هل أن انتقال الملك يسقط أم لا؟ مانع عن ثبوت الخيار أم لا؟ الأصل عدم شنو؟ مانعيته. واضح الفكرة؟ فإذا المقتضي يؤثر أثره وهو بقاء شنو؟ الخيار. واضح الفكرة؟ لذا قال وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول، على القول الأول؟ ليش قال على القول الأول؟ إذ يمكن أن نصور هذه المسألة. ألا يمكن أن نصور هذه المسألة حتى على القول الثاني؟ شنو القول الثاني؟ تذكرون في الدرس السابق بيّن القول الثاني. القول الثاني قال أن يخير المشتري بين الفسخ وبين شنو؟ القبول، قبول بالقيمة الواقعية لا القيمة الظاهرية المذكورة في العقد. فليش أنت تحدد يا الشهيد الثاني هل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ ها قال إي واضح، واضح. لأن يا أخي لو اختار هناك أن يبقى عنده المبيع، المشتري اختار أن يبقى عند المبيع، إيش يكون يختار؟ بأي طريقة يختار؟ يختار بالقيمة الواقعية. فإذا كان يختار بالقيمة الواقعية بعدين يسقط الخيار ولا ما يسقط الخيار؟ يسقط الخيار. إذا الكلام وين في صاير؟ الكلام لو لم يسقط الخيار. واضح الفكرة؟ الكلام لو لم، متى لا يسقط الخيار؟ فيما لو ما درى هو وشنه وراح باع الكتاب، المشتري لم يعلم بكذب الباع وباع الكتاب على شيخ عبد الله، بعد ذلك علم أنه كاذب. واضح الفكرة؟ إذن الواقع المسألة تبتني هذه المسألة على القول الأول ولا تبتني على القول الثاني. واضح الفكرة الآن؟ وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على القول الأول بقاؤه وبقاء المبيع على ملكه، على ملك المشتري، وجهان أجودهما العدم. شنو أجودهما العدم؟ يعني أجودهما عدم اشتراط بقائه المبيع على ملك المشتري في مقام ثبوت الخيار للمشتري. واضح الفكرة الآن؟ بعد ليش؟ قال لي دليلين لا يسقط هذا الخيار حتى لو انتقال المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع كما وضحناه في الشعر. لدليلين. الدليل الأول قال لي أصالة بقائه الاستصحاب،
استصحاب الحالة
أي السابقة، إذ قبل أن أبيع الكتاب على الشيخ عبد الله كان لي خيار، صح؟ فإذا بعت الكتاب على الشيخ عبد الله أشك هل سقط الخيار؟ الأصل عدم السقوط، بقاء يعني شنو؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مع وجود المقتضي لثبوت الخيار وبقاء الخيار، شنو المقتضي؟ كذب البائع، كذب البائع هو المقتضي. مع وجود المقتضي وهو كذب البائع وعدم صلاحية ذلك للمانع، يعني وعدم صلاحية انتقال المبيع من ملكي أنا المشتري إلى الشيخ عبد الله، عدم صلاحية هذا الانتقال للمبيع لسقوط الخيار لا يصبح أن يكون مانعا من ثبوت من بقاء الخيار. فمع التلفي أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من رد كالاستيلاد يرد مثله أو قيمته إن اختار الفسخ، رجع الاتفاق. يقول بعد بعطيك منبه وجداني، أنا ما ذكرت دليلين، ذكرت دليلين، بعطيك منبه وجداني على أنه يبقى الخيار. إيه لنفرض، لنفرض، لنفرض إيه المبيع، أنا ما نقلت شنو بنقل لازم، التفت شوف بعد بعطيك عدة أمثلة وعدة صور. لنفرض أن هذا المبيع لم أبيعه أنا المشتري، لم أبيعه على الشيخ عبد الله، بل تلف المبيع. لو تلف المبيع يثبت لي الخيار لو اخترت الفاسق؟ أقدر أختار الفاسق أم لا؟ لنفرض تلف، ها قالوا لو تلف تقدر تفسخ، أجل معناته حتى لو انتقل، واضح الفكرة؟ حتى لو انتقل بانتقال لازم. الآن أنا بعته، هذا نقل لازم، وتفرقنا أنا والشيخ عبد الله اللي بعت الكتاب، تفرقنا عن المجلس، ما يصير عقد لازم، عقد لازم أيضا احنا شنو؟ يثبت الخيار، واضح الفكرة؟ بل حتى ليش نقول عقد لازم؟ ليش احنا نقيد الكلام بعقد لازم؟ لأنه أكيد لو كان الانتقال بعقد جائز قطعا يثبت الخيار، ولا في كلام بين العلماء لا نقاش فيه. يعني نفرض أنا اشتريت الخروف أو الكتاب، وتبين لي، متى تبين لي كذب البائع؟ تبين لي بعد أن وهبته للشيخ عبد الله، والشيخ عبد الله ليس رحما، يعني يجوز لي أن أرجع الهبة، أقول له أنا هونت، عطني الهبة، أنا تراجعت، تراجعت في الهبة، أعطني الهبة، الكتاب اللي أعطتك إياه أو الخروف اللي أعطتك إياه، يصح؟ إيه يصح، وأنت غير مناسب، أما يصح لأنه غير رحم، واضح الفكرة؟ ها هل يثبت الخيار ولا ما يثبت الخيار؟ قالوا يثبت الخيار، ما يناقشون في أنه لو كان الانتقال بعقد لازم يثبت الخيار. الكلام ليش؟ لأنه يثبت الخيار في فيما لو كان عقد لازم ولا عندهم كلام، لأن ما زال في ملكي، لكن ملكي متزلزلة، يعني أنه لما وهبت أنا الكتاب للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله ملكه لكن ملكية متزلزلة، إذ يتوقع في أي وقت أن أرجع أنا الواهب وأقول له أرجعه لي، صح ولا لا؟ متى لا أستطيع؟ لو تصرف هو ذبح الخروفة، مزق الكتابة، بعد ذلك الحز ما أقدر أرجع، خلاص يقولون الموهوب له إذا تصرف في الهبة صارت الهبة لازمة، بعد ما تقدر يتراجع الواهب، واضح الفكرة؟ يعني ينقلب العقد من لا من جائز إلى لازم، واضح الكلام؟ لو كانت لا ما زالت الهبة جائزة، يثبت الخيار بلا شك بلا رأي بلا شبهة بلا تردد أنه يثبت الخيار عندهم. إنما كلامنا هل يبقى الخيار أو لا يبقى فيما لو انتقل هذا المبيع إلى الشيخ عبد الله بعقد لازم، واضح الفكرة أو لا؟ مثال آخر، مثال آخر، أو يوجد أصلا مانع من الرد. شلون يعني مانع من الرد؟ أنا اشتريت أمة، اشتريت أمة وبعد شرائي للأمة أولدتها، بعد وتبين لي بعدين شنو؟ أن البائع كذاب، أقدر أرجع الأمة الحين؟
ولد لا
صارت متشبثة بالحرية، ما أقدر أرجع خلاص. مع ذلك قالوا لي خيار، أنا أطالب بشنو؟ بالقيمة، عرفت شلون؟ الخلاصة، الخلاصة أنه هل يبقى الخيار أم لا يبقى بعد الانتقال، انتقال المبيع من ملكي أنا المشتري إلى ملك مشتري آخر، نقول يبقى الخيار. لذا قال: وهل يشترط في ثبوت الخيار المشتري على الأول بقاؤه على ملكه وجهان أجودهما العدم لأصالة بقائه مع وجود المقتضي وعدم صلاحية لذلك للمانع؟ ويقول بل أعطيك منبه مجداني، فمع التلف حط شرطة بعد كلمة فمع التلف، أو انتقال هذا المبيع عن ملكه عن ملك المشتري انتقالا لازما. ليش قال لازم؟ لأن أنا بيّنت لك لأنه مع الانتقال غير اللازم الانتقال جائز بلا شك بلا ريب أنه يبقى الخيار، ها، أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، استيلاد الأمة، حط شرطة ثانية، أقرأ وياي من الأول الآن، لاحظ العبارة: فمع التلف يرد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا، إن اختار المشتري الفسخ. إذا اختار المشتري الفسخ بعد خلاص، مع ذلك يبقى شنو؟ الخيار. اختار الفسخ ويأخذ المشتري الثمن أو عوض الثمن مع فقده، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة لأنه خديعة وتدليس. رجاء الالتفات، هذا مطلب لطيف، هذا بركات اللمعة، وهذا يحصل عند الباعة أحيانا، يحصل لهم. شلون؟ أنا أريد أبيعك يا شيخ عبد الله مرابحة، أريد أبيعك مرابحة، لكن أنا ما يصرفني أقول اشتريته. فعلا أنا اشتريت بمئة الكتاب، ما لا غير، لازم أصير صادق وياك أقول لك اشتريته بمئة ولا ربح مثلا 10 أو 20 تذكر، لازم يكون البائع صادق. ها سويت حيلة، شوف الحيلة الشرعية شو أنا أسوي، ذي حيلة شرعية ولا حيلة شيطانية؟ سيتبين لكنها حيلة شيطانية وكذب ودجل. أنا سويت، قلت ابني بعتك هذا الكتاب بمئة، راح شراه وش اسمه عمل صوري، وبعدين أنا اشتريت الكتاب ب200، فأقول لك يا شيخ عبد الله الآن أنا أريد أبيعك الكتاب، اشتريت الكتاب ب200، بعتك الكتاب بما اشتريته وهو 200 درهم ولي ربح 50. يصح الحكي ذي؟ كذب ذي مواطات مع الولد، على الواقع شريه ب100، ما شريته ب200.
إذا لو صار فعلا عقد،
اي لا هاي بيجي التفصيل، اصبر شوية علي سيدنا، هذا بيجي ستأتي التفاصيل، هذا التفصيل الاول ذا يعني الفرع الاول من التفصيل. اولا التفت الى غلامي الحر، شنو غلامي حر يعني؟ غلام حر يعني شنو؟ ها غلامي الذي كان حرا، يعني كان غلاما ثم صار حرا، اعتقته. قلت له يا غلامي بيني انا لي فضل عليك، كنت انت عبدا لي وقد اعتقتك قربة الى الله، اشتر مني هذا الكتاب. فاشتراه مني ب100 ثم اشتريته ب200، لما اشتريته ب200 اريد الان ابيع الكتاب على الشيخ عبد الله، اقول له بعتك الكتاب بما اشتريته وهو 200 درهم ولربح 50 أو 20 أو كذا، يصح الحكي؟ هم كذب ذي، هم ما كذب، واضح الفكرة؟ الواقع أنا شريه ب100، إنما سويت أنا حيلة وياه، يصح الحيلة؟ حرام. إنزين لو تبين لي بعد ذلك أنا المشتري ماذا أفعل؟ مخير بين الفسخ أو القبول بالثمن المذكور في العقد، خلاص. طيب هل أصل المطلب؟ أنا أريد نبين نقطة، لو أنا مسوي الحركة شلون؟ على رأسي أنا شفت الكتاب عند ولدي وباعني الكتاب ب200، يصح هذا ولا لا؟ هذا واضح عندك، هذا جدا واضح. يعني لو ابتداء أنا شفت الكتاب عند الغلام الذي اعتقته فكان حرا، أو رأيت الكتاب عند ولدي واشتريته ابتداء بلا مواطات بلا أي شيء، يصح ولا يصح؟ طيب لنفرض أنا سويت الحركة الأولى بس من دون مواطات، يعني أنا يوم من الأيام محتاج أبيع الكتاب فبعته على ولدي ب100، وبعدين احتجته رجعت للحوزة قلت لابد أن أرجع للحوزة واشتريت الكتاب منه ب200، يصح؟ يصح لكن من دون مواطات. طيب هذا عم واضح عندك، لكن أريد أقول ليس هذا اللي يهمني، هذا اللي يهمني إذا كله واضح عندك، اللي يهمني هذا، أريد أن أقول ليس مجرد حصول البيع السابق بيني وبين ابني أو بيني وبين غلامي هو مصحح للبيع، إذ ربما الرجاء الالتفات جيدا، إذ ربما لا يحصل بيني أنا المشتري من ابني أو المشتري من غلامي، لا يحصل بيني وبينهما بيع سابق، ولكن توجد مواطأة بيني وبينهما، يصح؟ هم ما يصح، مو مجرد حصول البيع، لا لنفرض ما حصل بيع لكن مواطأة بينهما بيني وبين العبدين، وبعدين أبيع وأقول 200، هم كذب وحرام، هم خديعة، واضح الفكرة؟ فإذا نشترط أن لا يكون هناك بيع سابق مرتب على المواطات ولا أصلا موجود المواطات، وإن لم يكن هناك بيع سابق بيني أنا البائع على الشيخ عبد الله وبين عبدي السابق أو بين ابني. واضح الفكرة الآن؟ لذا قال، لاحظ العبارة، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر. شلون غلام وشلون حر؟ أي يعني كان غلامي ولكن بعدين صار حرا، أعتقد هو صار حرا، ها، بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده، أو بما اشتراه من ولده أو غيرهما حيلة، ها، لأنه خديعة وتدليس حرام. فلو فعل البائع ذلك آثم وصح البيع، آثم وصح البيع. لماذا؟ لأن الحرمة هنا ليست حرمة وضعية، هنا حرمة تكليفية، يأثم يعاقب يوم القيامة. لكنه لا توجد ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، يعني من الممكن يصير الشيء حرام ويعاقب عليه يوم القيامة ولكن يصير صحيح. إيش مثل؟ مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، جيت أنا بعت عند الأذان، الإمام المعصوم إمام الأصل موجود، ونودي للصلاة وأروح أبيع، البيع حرام؟ لكن حرام معناته باطل؟ لا، لا توجد حرمة شنه وضعية بمعنى البطلان وعدم الصحة، توجد حرمة تكليفية ولكن لا توجد حرمة وضعية. عرفت شلون؟ ومثال آخر أضربك مثال أنه لا ملازمة بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، مثل قضية الظهار. الظهار حرام تكليفا ولا مو حرام؟ حرام، لكن صحيح واقع أنه مو صحيح، صحيح، والدليل أنه تترتب عليه الكفارة، صح ولا لا؟ إيه، فإذا حتى لو كان حرام تكليفا ولكنه شنو؟ صحيح واقعا، يعني لا توجد ملازمة. ليس كل شيء إذا قال الله معناه حرام تكليفا معناته حرام وضعا وباطل وليس بصحيح، ما في ملازمة. واضح الفكرة؟ يقول فلو فعل البائع ذلك آثم وصح البايع، لكن يتخير المشتري إذا علم بين رده وأخذه بالثمن، أي ثمن المذكور في العقد كما بيناه سابقا، كما لو ظهر كذبه في الإخبار. شلون لو ظهر كذبه في الإخبار المشتري يصير مخير بين الفسخ وبين أن يقبل المبيع بالثمن المذكور في العقد؟ هنا كذلك. واضح؟ نعم، لو اشتراه من ولده أو غلامه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما، يعني أنا جيت طوالي شريته من شنو؟ من الغلام أو من الابن، وبعت الشيخ عبد الله من دون مواطاة، يصح ولا يصح؟ أنا شريته من ابني ب200 وبعت على الشيخ عبد الله ب200، هذا صحيح، ذا ما في شيء ذا، ولا مواطاة على الزيادة. شوف عاد يفصل أهو الشيء الثاني، هذا التفصيل الأخير اللي جبت لك، يقول ولا مواطاة على الزيادة وإن لم يكن سبق، وإن لم يكن سبق منه يعني من الباع بيع مع الابن أو الغلام. يقول لا، أهم شيء لا يصير مواطاة، ولا أحيانا ما يصير بيع بيني وبين ابني، أنا اللي بعت على شيخ عبد الله ما في مواطاة، ما في بيع بيني وبين ابني أو بيني وبين غلامي الذي اعتقته، لكن ما في بيع، لكنه توجد مواطاة بيني وبينهما. إيه، عرفت شلون؟ لكن مع ذلك لا يصح لأنه خديعة وكذا. يقول لاحظ، نعم لو اشتراه، يقول ابتداء يعني من ولدي أقول ابتداء من غير سابقة بيعين عليهما، شل فيه؟ قال جاز، إذا ما في مواطاة ولا بيع سابق يجوز لانتفاء المانع حينئذ، إذ لا مانع من معاملة من ذكر، لا مانع أن أشتريه من ولدي ولا أشتريه من غلامي، لكن بشرط عدم المواطاة. وضع الفكرة بعد، وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر على أن يكون له الزائد من غير أن يعقد معه البيع، لأنه كاذب في إخباره، إذ التقويم لا يوجبه والثمن على تقدير بلي على تقدير البيع كذلك له، أي للتاجر والدلال، وللدلال أجرة رجاء الالتفات. هذا فرع لطيف جدا لطيف، ما زال هذا كله الفروع ما زال نذكرها، وين ذي الفروع؟ أنه ليس الكذب من قبل البائع، لابد يكون صادق البائع عندما، لأنه جاي البائع يجري عقد مع المشتري مع الشيخ عبد الله في مثالنا، جاي أنا البائع لا بد أكون أكون صريح لأن جاي أجري عقد مرابحة، وعقد المرابحة اشترطنا فيه ذكر الثمن والربح، لابد من تعيين الثمن وتعيين الربح، تمام ولا لا؟ طيب هذا الفرع هذا حاصله رجاء الالتفات. التفت ذاك اليوم التاجر، التفت للدلال قال له أيها الدلال خذ هذه البضاعة ولي ألف منها، يعني ثمنها ألف، ما يبيع الدلال، التاجر ما جاي يبيع الدلال، يقول له شوف أخذ هالبضاعة وتبيعها راح بيعها، أنا لي ألف درهم الزائد لك، الزائد لك، ها لكنه قلت لك التفت التاجر لم يبع على الدلال البضاعة، لا قال له هذه البضاعة خذها أنت، أنت دلال تبيع خذها أنا لي ألف صافية، الزايد لك بعتب ألفين بعتب ثلاثة بعشرة بكيفك، المهم لي ألف درهم والزائد لك. الآن جد دلال أراد أن يبيع على الشيخ عبد الله البضاعة التي أخذها من التاجر، قال سلام عليكم يا شيخ عبد الله، قال له شيخ عبد الله وعليكم السلام، قال أبيعك هذه البضاعة بألف، هو جاي الدلال يبيع مرابحة عليك يا شيخ عبد الله، فالتفت إليك وقال يا شيخ عبد الله أبيعك هذه البضاعة بما اشتريتها أو بما تقومت علي أو يصح؟ لا يصح، كذب. ليش؟
ما شريها،
هو ما شراها، واضح الفكرة، ما زالت في ملك من؟ التاجر. سؤال، لنفرض أن الدلال باع البضاعة بألف وخمسمائة درهم على الشيخ عبد الله، لمن الربح؟ الجواب، الجواب الربح لمن؟ للتاجر، لأن المبيع ما زال على ملكه. ها سؤال، أليس لل، أليس لل، لل لمن؟ للدلال، أليس للدلال شيء؟ نقول نعم، عمله محترم، عمله محترم، فله أجرة المثل، إيش كثر يعطون على هالدلالة؟ له أجرة المثل في الدلالة، أما الثمن والربح وكل شيء لمن؟ للتاجر، واضح المطلب؟ لذا قال وكذا، هذا كله تفريع على أنه لابد أن يكون البائع صادق في كلامه. وكذا لا يجوز الإخبار، يعني من قبل الدلال، اكتب من قبل الدلال حتى يتضح العبارة، وكذا لا يجوز الإخبار بما قوم عليه على الدلال التاجر على أن يكون له للدلال الزائد من غير أن يعقد معه مع الدلال البايع، هذا ما يجوز يسويه. الدلال يروح يقول أنا علي البضاعة يا شيخ عبد الله بألف، هو أنت شاريه يا الدلال، إذا أنت كاذب أيها الدلال، واضح الفكرة؟ ها شوف لاحظ العبارة، يقول لي أنه يعني الدلال كاذب في إخباره، إذ مجرد التقويم، تقويم التاجر للدلال قال عليك بألف واللي والزايد لك، هذا التقويم يوجب العقد، هذا لا يوجب العقد مع الدلال، وبالتالي المبيع ما زال في ملك من؟ في ملك التاجر، إذ مجرد التقويم لا يوجبه، لا يوجب العقد مع الدلال ما بين الدلال والتاجر. والثمن، هذا الثمن عاطف على ما تقدم، يعني شنه عاطف على ما تقدم؟ يقول ولا يجوز، لاحظ عبارة المصنف، ولا يجوز الإخبار بما قوم عليه التاجر ها والثمن على تقدير بيعه كذلك. إذا ايش تبين الحين؟ الثمن يكون لمن؟ قال للتاجر، اي 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 والربح للتاجر، قال والثمن على تقدير بيعي كذلك له كذلك قصدش قصد كذلك لأنه لم يجرى عقد يعني كذلك باعتبار أنه لم يجرى عقد ما بين الدلال والتاجر. والثمن على تقدير بيعه كذلك له أي للتاجر. إنزين الدلال ما أكل شيء؟ قال أكل شيء. ليش؟ عمله محترم، وإذا كان عمله محترم إذن يستحق شنه الأجرة، أجرة الدلالة، إيه أجرة المثل. وللدلال أجرة لكن أجرة المثل لأنه عمل عملا له أجرة عادة. فإذا فات المشترط شنه فات المشترط؟ فإذا فات المشترط راجع إلى الأجرة. شنه فات المشترط؟ يعني فات يعني بأن حكمنا بكون الزيادة للتاجر، الثمن للتاجر والزيادة الربح للتاجر. إذا فات على الدلال شنو؟ الثمن والربح، صح؟ إيش يبقى؟ يرجع إلى شنو؟ إلى الأجرة، أجرة المثل. إذا قال فإذا فات يعني على الدلال المشترط راجع إلى الأجرة. سؤال سؤال، لنفرض وقع هذا العمل ما بين شنو؟ الدلال وشيخ عبد الله. الدلال قال أنا طالع علي ومقوم علي وأنا اشتريته بمئة وباع على الشيخ عبد الله وبألف وباع على الشيخ عبد الله، تمام ولا لا؟ ها إيش قلنا الثمن لمن؟ إيش قلنا الثمن لمن؟ للتاجر. وبعد إيش قلنا الربح للتاجر؟ ها هل يفرق في هذه المسألة في هذا الحكم اللي بيناه بين ابتداء التاجر له أو أن يطلب الدلال هالشكل؟ ها إيش تبي إيش أبي أقول؟ ها الشيخ الطوسي والشيخ المفيد قدس الله تربتيهما ماذا قال؟ قال إذا كان التاجر ابتدأ بالكلام مع الدلال، قال أيها الدلال خذ هذه البضاعة على أن تعطيني ألف والزائد لك، هذا يختلف عما يجي نفس الدلال ويقول للتاجر أعطني البضاعة وأعطيك ألفا والباقي لي، هذا يختلف. إيش قالوا الشيخ المفيد؟ إيش قال الشيخ المفيد الشيخ الطوسي؟ الشيخان رضوان الله تعالى عليهما قال هكذا: إن ابتدأ التاجر بالكلام مع الدلال ترى الثمن والربح للدلال، أما إذا لا بالعكس الدلال هو الذي ابتدأ الكلام مع التاجر يكون الثمن والربح للتاجر وليس للدلال. واضح الفكرة؟ الشهيد الثاني يقول ترى ما في فرق سواء قلنا بهذه الصورة أو قلنا بهذه الصورة، لا فرق. الحكم شنه؟ الثمن والربح لمن؟ للتاجر، بلا تفريق بين هاتين الصورتين. لكن السؤال هنا، ما الذي دعا الشيخين المفيد والطوسي لأن يقول بهذا التفصيل؟ قالوا ها إذا جت تاجر والتفت التاجر للدلال وقال له يا دلال انت خش دلال خذ هذه البضاعة على ان تعطيني ألفا والباقي لك، اين يكون هنا الثمن؟ انما حكمنا نحن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي انما حكمنا ان يكون الثمن والربح للدلال لان هذه المسألة من مصاديق الجعالة، وإذا كانت من مصادق الجعالة فإذا ما زاد على الألف يكون لمن؟ يكون لمن؟ للدلال. واضح الفكرة؟ هذا من مصادق الجعالة. الشهيد الثاني حكي هالحكاية قال تعالى وش قاعدين تقولون انتو هالاثنين؟ هذه جعالة صحيح قبلنا قبلنا، أما من يقول أن هذه الجعالة صحيحة؟ ها هذه الجعالة تشتمل على ربح مجهول. كم الربح؟ كم الربح؟ فإذا قلنا في باب الجعالة بأن هذا المقدار من الجهالة يضر بصحة الجعالة، فلا معنى لما قلتماه أيها الشيخان. وضع الفكرة. أما إذا قلنا بأن هذا القدر من الجهل في الربح لا يضر بالجعالة، يمكن أن نقول بأن كلامكما صحيح. واضح الفكرة. لذا قال ولا فرق في ذلك. في ذلك كان شنو في الحكم اللي ذكرنا عنه؟ شنو الثمن والربح لمن؟ للتاجر. بين ابتداء التاجر له للدلال به واستدعاء الدلال ذلك منه، استدعاء يعني طلب الدلال ذلك منه من التاجر، خلافا للشيخين المفيد والطوسي رضو الله تعالى عليهما، حيث حكم بملك الدلال الزائد. بملك الدلال الزائد يعني شنو؟ بملك الدلال الزائد، الزائد يعني الربح الزائد على الألف في الأول. يعني لو ابتدى التاجر هو الذي طلب من الدلال. ها ليش قالوا؟ قالوا استنادا إلى أخبار صحيحة يمكن حملها على الجعالة. استندوا هذه الأخبار صحيحة يمكن حملها على شنو؟ على عقد الجعالة، بناء على أنه لا يقدح فيها هذا النوع من الجهالة. إذا ايش يبي يقول الشهيد الثاني؟ يقول الشهيد الثاني ترى أنا ما أقبل تلك الروايات. لماذا؟ لأنه على حسب القواعد، أنا أتكلم على حسب القواعد لا على حسب الروايات، على حسب القواعد. إذا القاعدة عندي في باب الجعالة أن هذا المقدار من الجهل يضر بعقد الجعالة، فحتى لو وردت روايات صحيحة أنا لا أقبل ولا أعمل بالروايات. أقول أيها الشهيد الثاني، كيف لا تعمل بالروايات الصحيحة إذا كانت تشمل هذا المورد؟ حتى لو قلنا بأنه يوجد جهالة في الربح، مع ذلك إذا وردت الروايات لابد أن نلتزم بها. وأما قول المصنف وثالثها الموضعة فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.